إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من السودان، حيث لقي شخص مصرعه بالرصاص خلال قمع مظاهرات مناهضة للعسكريين وفق ما أفاد أطباء، تزامنا مع بدء موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة السودان. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أنه فيما كان الآلاف يتظاهرون في الخرطوم أصابت رصاصة رجلا وهو في 51 من عمره وقتلته، محصية سقوط 82 قتيلا منذ الانقلاب. وقالت اللجنة كان الشهيد مريضا يرقد بمستشفى الخرطوم وخرج لاستنشاق الهواء بالشرفة بعد شعوره بالضيق داخل العنبر نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتتم إصابته برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية. حسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، الآلاف احتشدوا في العاصمة الخرطوم أمس الأحد حاملين أعلام السودان وصور متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة. قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع بحسب مصادر في المكان وأصابت عدد من المتظاهرين الذين كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع أيضا في ضاحية أمدرمان وفي شمال الخرطوم. يجري خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أدام دينغ زيارة إلى السودان حتى يوم الخميس، كان مقررا إجراؤها الشهر الماضي لكنها تأجلت بناء على طلب السلطات السودانية. وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة عبر تويتر أنه التقى خبير حقوق الإنسان الأممي في مستهل زيارته الرسمية الأولى إلى السودان. مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال في بيان: سيجتمع دينغ مع مسؤولين كبار في الحكومة السودانية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء وكالات الأمم المتحدة ودبلوماسيين. نذكر بأن استيلاء الجيش على السلطة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي أدى إلى إعاقة عملية انتقالية تم التفاوض عليها بين القادة العسكريين والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. وفي حين تنفي السلطات باستمرار إطلاق النار على المتظاهرين، نقلت منظمة Human Rights Watch عن شهود تفاصيل استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية وإطلاقها لقنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الحشود بشكل يمكن أن يؤدي إلى مقتل المتظاهرين في حال إصابتهم من مسافة قريبة بحسب المنظمة. إلى المغرب، حيث عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمغاربة وخاصة الفئات الهشة المتضررة أصلا من جائحة كورونا. رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قال منذ شهر أبوت الماضي وحتى الآن الأسعار في ارتفاع مستمر، وهذا الارتفاع شمل المواد الغذائية والصناعية والخدماتية. وما زاد الطين بلة هو ارتفاع أسعار المحروقات، والمستهلك أمامه ارتفاع الأسعار ووراءه ضعف الراتب الشهري كما قال. وتابع: يجب أن نعترف بأننا في مرحلة أزمة ناتجة في البداية عن الجائحة ثم الجفاف. وتابع: نحمد الله أن الملك المغربي محمد السادس تدخل لمساعدة العالم القروي كما قال. وأكد أنهم في الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قدموا مقترحات من بينها مراجعة قانون المالية لعام 2022 بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، وكذلك التراجع عن الضرائب التي شهدت زيادة ونقص الضريبة على القيمة المضافة ب50% واللجوء إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة لتحديد ولمدة 6 أشهر أسعار المواد الأساسية والتي عرفت زيادة فاحشة كما قال. وعبر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عن أمله في أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار مطالب المستهلك، لأننا نمثل المستهلك طبقا للقانون 31.08، ولأن الحالة أصبحت صعبة كما قال. وأنهى حديثه قائلا: بعض دول الدول التي تشبه وضعيتها المغرب اتخذت قرارات جريئة للحد من حدة ارتفاع الأسعار. من جانبه قال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك: في الوقت الحالي تتصاعد الزيادات ولم يعد المستهلك قادرا على التعامل مع مشترياته اليومية. وأضاف: ارتفاع تكلفة الوقود سيؤثر على المواطنين أولا بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون وسائل النقل الخاصة بهم، ولكن أيضا خدمات النقل، وسيؤدي هذا الأمر إلى التأثير على جميع القطاعات المتعلقة بالوقود. وأكد أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك طالبت بتدخل الدولة وقدمت 3 اقتراحات، وهي تحديد أسعار المواد الأساسية وزيادة الضوابط والمحافظة على القوى الشرائية للمستهلك. وبحسبه فإن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول للحفاظ على القوى الشرائية للمستهلك حتى يتمكن من العيش بكرامة، وإلا فإننا سنشهد زيادة في الفقر وما لذلك من تداعيات على السلم الاجتماعي، قال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في المغرب. وبالنسبة لآخر أخبار كورونا في المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 298 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل 13 وفاة خلال الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا أن 5,453,226 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 23,169,000 شخص، مقابل 24,726,487 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. الوفيات تتوزع بين جهات الرباط، سارة القنيطرة وفيتان، الشرق 3 وفيات، مراكش أسفي وفاة، طنجة تطوان الحسيمة وفيتان، سوس مسا 3 وفيات، العيون الساقية الحمراء وفاة واحدة، والداخل وادي الذهب وفاة واحدة جراء كورونا. بلغ معدل ملء سرة الإنعاش المخصصة لكورونا في المغرب 6.3%. إلى تونس، حيث ينفذ أعوان وموظفو البلديات بدءا من اليوم إضرابا قطاعيا ليومين بجميع البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها. يستثني هذا الإضراب مصالح المقابر ومواكب الدفن، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للبلديين في بلاغ تضمن ترتيب الإضراب. وفي هذا الصدد، دعت جامعة البلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل منظوريها إلى تعليق لافتات بمداخل المؤسسات تحمل شعار البلديون في إضراب عام يومي 21 و22 من فبراير 2022 من أجل مطالبهم العالقة. تتمثل أهم هذه المطالب بالخصوص في المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي، وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئية وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات حسب ما ورد باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية لقطاع البلديين الذي انعقد في 12 من شهر كانون الثاني جانفيه الماضي. كما عبر أعوان وموظفو البلديات عن انشغالهم إزاء ما اعتبروه الضبابية في التعاطي مع الوضع الصحي في البلاد، بحسب أعوان وموظفي البلديات في تونس. على صعيد آخر، حثت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس في بلاغ أفراد الجالية المقيمين بأوكرانيا وبصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، حثتهم على مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم، وذلك بسبب تصاعد الأزمة مع روسيا واحتمال نشوب حرب بين البلدين كما قالت. ودعت وزارة الخارجية التونسية أفراد الجالية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفارسوفيا لتحيين معطيات من الشخصية والقنصلية، وذلك تحسبا لأي تطورات محتملة. كما طلبت من الجميع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الإقامة. ودعت أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بصفة آنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما ما تزال إمكانيات السفر متاحة وفق ما ورد في نص البلاغ، وأفادت بأنه يمكنهم القيام بتسجيل أسمائهم لدى كل من رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي ورئيس جمعية دار تونس بأوكرانيا سفيان المطوسي وإبلاغ سفارتي تونس بموسكو وفارسوفيا حتى يتسنى التنسيق مع الجهات التونسية المختصة لتخصيص رحلة جوية للمغادرة إن اقتضت الضرورة ذلك. ودعت الوزارة أيضا كل التونسيين الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم إلى وقت لاحق ريثما يستقر الوضع، بحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وبالنسبة لكورونا والوضع الوبائي في تونس، أفادت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 19 من الحالي تسجيل 17 حالة وفاة مصرح بها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات والإصابات منذ ظهور الوباء في تونس إلى 27,486 وفاة، وأكثر بقليل من 987,260 إصابة. الوزارة قالت إن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 1,282 حالة، 234 منها بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين، و51 حالة تحت تنفس الاصطناعي. إلى الشأن الجزائري، حيث التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلين عن الجالية الجزائرية بقطر على هامش زيارة دولة يقوم بها لقطر بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني. يدخل هذا اللقاء في إطار حرص الرئيس الجزائري على الاستماع لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، حيث اعتمد مثل هذه اللقاءات في جميع محطاته الدولية لتأكيد موقفه على ضرورة الاستماع إلى انشغالات الجالية والتكفل بمشاكلها من قبل كل الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. وخلال لقائه بأعضاء من الجالية الذي جرى في أجواء عائلية حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية، استمع الرئيس تبون إلى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالجزائر، وكذلك العلاقات الجزائرية القطرية وسبل ترقيتها. وبهذا الشأن أكد الرئيس الجزائري أن العلاقات بين البلدين تملك أفاقا واعدة وذات أهمية في العديد من القطاعات كالفلاحة وبناء المدن والمنشآت القاعدية والسكك الحديدية، مشيرا إلى محادثات في هذا الشأن تسمح بتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية ومدها إلى كل من تمن راست وأدرار وحتى إلى خارج الوطن كالنيجر، كما قال الرئيس الجزائري. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي بموازاة مع مشروع توسيع ميناء جنجن بجيجل، وهو المشروع الذي يهدف لجعله ميناء إفريقيا يربطه بشبكة السكك الحديدية التي تمتد إلى إفريقيا. وفي مجال النقل، كشف الرئيس الجزائري عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والعاصمة القطرية دوحة، مؤكدا أن هذا المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية هذا العام. وبالنسبة إلى أخبار كورونا، سجلت 118 إصابة جديدة بالفيروس وعشر وفيات خلال الساعات الماضية حسب ما أفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية، وتم إحصاء 18 مريضا بالعناية المركزة وفقا للوزارة التي توصي المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. في لبنان، انطلقت قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية في اليونسكو على جدول أعمالها 22 مشروعا واقتراح قانون أبرزها استقلالية القضاء وقانون المنافسة ومنع الوكالات الحصرية. في بداية الجلسة طالب رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول أعمال جلسة اليوم. من جانبه قال وزير العدل أنري خوري، سأطلق أطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء بما أنني لم أتبلغه سوى منذ 3 أيام ولم يتسنى لي الوقت الكافي لدراسته، قال وزير العدل. يعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أمام وزراء خارجية الاتحاد يعرض النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، فيما أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015. وقال عبر حسابه على تويتر إن المفاوضات ستشهد عودة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة. وذكرت وكالة إيران للأنباء أن أغلبية الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا أمس بيانا يتضمن شروطا يجب الوفاء بها إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية. واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران، كما طالب البيان برفع كل العقوبات الأمريكية بطريقة يمكن التحقق منها. افتتح في أبوظبي أمس الأحد مؤتمر الأنظمة غير المأهولة بمشاركة ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لبحث تطور هذه الأنظمة وكيفية التصدي لأخطارها. وبالمناسبة دعت الإمارات الجيوش الحليفة لبناء درع كفيل بمواجهة الهجمات بالطائرات المسيرة بعد شهر على تعرضها لثلاث هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة شنها الحوثيون في اليمن، واستهدف جماعة ألوية الوعد الحق للدولة الخليجية بطائرات من دون طيار مطلع هذا الشهر. وقبل صفحة رياضية، ارتفع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس البرازيلية، ارتفع إلى 165 وفق ما أعلنت السلطات. وحولت العاصفة الأخيرة شوارع بيتروبوليس إلى أنهار جرفت الأشجار والسيارات والحافلات وتسببت بانهيارات أرضية مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 300,000 نسمة. في الصفحة الرياضية، انهزم فريق نهضة بركان أمام فريق أسيك ميموزا الإيفواري ب3 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على أرضية ملعب الصداقة بالبنام برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ودائما في هذه الصفحة الرياضية، قرر الفرنسي باتريس كارتيران المدير الفني للزمالك السفر للمغرب بيوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا. الزمالك يحل ضيفا على الوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في 26 من الحالي بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. مزيد من التفاصيل حول هذه المباراة في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.